بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 والأخير إن شاء الله تعالى في شرح حديث جبريل، وقد توقفنا في الدرس الماضي على شرح النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال: فأخبرني عن أماراته. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقد سبق معنا الكلام بالتفصيل عن أمارات الساعة وعن أشراط الساعة، وأنها تنقسم إلى صغرى وكبرى، وأن الصغرى تنقسم إلى أشراط وقعت وأشراط تقع وأشراط لم تقع بعد. وذكرنا أن الأشراط لا تدل، أشراط الساعة الصغرى لا تدل على أن هذا الأمر هو محرم، قد يكون علامة، وقد يكون أمرا مذموما، وقد يكون أمرا من الفضائل والمنافع. قلنا أول الأشراط هو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق تفصيل هذه الأمور، وسبق أيضا الكلام عن معنى أن تلد الأمة ربتها، والإشارة إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأن هذه من العلامات، وأن معنى أن تلد الأمة ربتها قيل معنى ذلك أن الرجل يتزوج أو ينكح الأمة، هذه الأمة تلد له الابن أو تلد له البنت، فيكون هذا الابن سيدها، يكون سيد أمه. على كل حال، تقدم القول في ذكر معنى هذا الأمر بما لا يحتاج إن شاء الله إلى تكرار. ثم قال: ثم انطلق فلبثت مليا. يقول عمر: ثم قال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه إحالة العلم إلى عالمه، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، وفي غير زمنه يقال الله أعلم، يقال الله أعلم، أو يقال لا أدري، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدم العلم والمعرفة. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا هذه الجملة ثلاث مسائل. المسألة الأولى: تمثل الملائكة بالبشر، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي بصورة دحية الكلب، ودحية الكلب رضي الله عنه من الصحابة، وكان جميل الوجه، فكان يأتي جبريل على صورته. والمسألة الثانية: فضل جبريل عليه الصلاة والسلام من حيث أنه تولى بيان أو أن يكون سببا في بيان هذه المسائل العظام، وهي مسألة الإيمان ومسألة الإسلام ومسألة الإحسان وما يتعلق بالساعة. والمسألة الثالثة في قوله: يعلمكم دينكم، وهو بيان أن هذا الحديث اشتمل على الدين كله، اشتمل على الدين كله، ولأن هذا الحديث اشتمل على الدين كله فقد ألحق به بعض أهل العلم بعض المسائل التي هي تفريع لما ذكر فيه، ومن ذلك حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحق الصحابة وفضلهم يدخل معنا في هذا الحديث من أوجه عدة. أما الوجه الأول فلثناء الله جل وعلا عليهم ولأمره جل وعلا باقتفاء طريقهم، فالله جل وعلا أثنى عليهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما أمر الله جل وعلا بسلوك سبيلهم فهذا يتضمنه قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويدخل فضلهم أيضا في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإيمان بفضل أصحابه الذين ساندوه وكانوا معه. ويدخل فضلهم أيضا في هذا الحديث من حيث أنهم هم الذين بلغوا لنا الدين وأوصلوا لنا الأحكام وبينوا لنا نصوص الحلال والحرام، وهم شهودنا على هذه الشريعة، ففضلهم عظيم ومكانتهم كبيرة ومنزلتهم عالية. ولذلك الله جل وعلا أثنى عليهم في القرآن وذكر فضلهم، قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ذكر الله فضيلة تفاضلهم ثم ذكر أن الله جل وعلا جعل لهم جميعا الحسنى وكلا وعد الله الحسنى، وعد الله الصحابة بالجنة. وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني الأنصار يحبون الذين يهاجرون إليهم من إخوانهم من أهل مكة من المهاجرين، قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال جل وعلا مادحا صحابة نبيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونه، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. وجاء من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء عن عائشة قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني. هكذا جاء الحديث بروايات كثيرة. ولحرصه صلى الله عليه وسلم على حفظ مكانة أصحابه نهى عن التنقص منهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد، مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان بعضهم كمن كانوا في غزوة بدر قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم، أو فقد غفرت لكم. وجاء عن أنس ابن مالك كما في البخاري في قول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: قال أصحابه: هنيئا مريئا، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فما لنا؟ فقال الله جل وعلا: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا جزاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل فضل، يقول العلماء، كل فضل للمؤمنين ذكره الله جل وعلا في القرآن فالصحابة لهم من هذا الفضل، ولهم فضل تبليغ الشريعة، فلذلك لا ينبغي أن يذكروا إلا بالجميل جميع الصحابة. قال الله جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى. ولا يجوز أن يذكر صحابي واحد بالتنقص أو بالطعن، فضلا عن تكفير الصحابة، فإن تكفير الصحابة هذا مذهب الرافضة الاثني عشرية وليس مذهب أهل السنة، فإن أهل السنة يعرفون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانتهم وفضلهم ومنزلتهم. ولذلك يقول الطحاوي رحمه الله عن الصحابة ومن معهم، يقول: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، هو على غير الطريق الصحيح. فلا ينبغي إذا جاء ذكر الصحابة إلا أن يذكروا بالجميل. ومن حقهم علينا أن نحبهم بالقلب، وأن نثني عليهم باللسان بما أجدوه لنا من المعروف والإحسان. ومن حق الصحابة علينا أن نترحم عليهم، وأن نترضى عنهم، وأن نستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا حال المؤمنين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن حق الصحابة علينا أن نكف عن مساوئهم، إن صدرت من أحد منهم شيء أن نكف عنها، وأن نكف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة أو حصل بينهم من اقتتال، وإنما نقول: كلهم مجتهد، فمجتهد مصيب ومجتهد لم يصب، وكلهم من أهل الجنة، وكلهم من أهل الجنة، فكلهم على الاجتهاد. منهم من هو من له اجتهاد أصاب فيه، ومنهم من هو مغفور له وله عمل عذر بسببه. وأعظم الشرف الذي حصل عليه هو شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن كل واحد في الصحابة هو أفضل من كل واحد من التابعين ومن جاء بعدهم، ونعتقد أن الصحابة أعلم ممن جاء بعدهم، فهم بلغوا مراتب العلم في خشية الله جل وعلا وتحمل دينه وحفظ شريعته والجهاد في سبيله، وبذلوا المهج والأنفس والأبناء وتركوا الديار، بذلوا الصحابة، ووصلنا لنا هذا الدين الذي نحن نتفيأ ظلاله. كل ذلك بعد فضل الله جل وعلا وحفظه بجهود هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك من الأمور المهمة أن نعرف أن الله جل وعلا فاضل بين الصحابة، فهم متفاضلون، وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ويتفاوت الصحابة فيما بينهم. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والله جل وعلا أيضا ذكر هذا في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فذكر أهل السبق وفضلهم. وهكذا يفاضل بين الصحابة بحسب أعمالهم وبحسب جهدهم وبحسب نصرتهم لهذا الدين وبحسب سابقتهم في الفضل رضي الله عنهم جميعا. ومن الحقوق المهمة التي تذكر أيضا في هذا الباب حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحترمون جميع الصحابة وجميع آل البيت، فلا يقولون بقول النواصب في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخوارج الذين كفروا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآل البيت من هم؟ هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته من نسل عبد المطلب، وهم بنو هاشم بن عبد مناف، وزوجاته رضي الله عنهن داخلات في آل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ومنهم زوجاته. والدليل أن الزوجات لا أن الزوجات يدخلن في آله ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة بشيء من الصدقة، فردتها وقالت: إنا آل محمد، إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فدل هذا على دخول أمهات المؤمنين في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فضل آل البيت فيدل عليه قول الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا دليل على فضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالحقوق لآل البيت، سواء كان في زمنه أو في زماننا هذا، من كان من آل البيت فإن له شيء من الاحترام والمكانة والتقدير، ليس الغلو. كون الشخص من آل البيت ليس معنى أن يتبرك بذاته ويتبرك بجسده أو يستشفى به من الأمراض أو نحو ذلك، وإنما يعرف له فضله بما له من هذا النسب الشريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لهم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به. وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ما هي الحقوق التي للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، التي لآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن كان في زمننا وصح نسبه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهم أولا الموالاة والمحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. وثانيا إكرامهم والإحسان إليهم، قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أحب إلي أن أصل من قرابتي. ومن ذلك أيضا الدفاع عنهم إذا رموا بالباطل ونصرتهم بالحق، قال علي رضي الله عنه: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذا الأمر، قال: ويحبون، يعني أهل السنة، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال ابن كثير رحمه الله: ولا تنكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية. إذن من الذي يقدر من آل البيت؟ من كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه من هذا النسب وهو يخالف الدين أو يعارض الدين، فإن من أوائل من كانوا من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، وهو من أهل النار، وأنزل الله جل وعلا فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ورفع الله جل وعلا الإسلام بالإسلام بلالا الحبشي، وصهيبا الرومي، وسلمان الفارسي، وهم ليسوا من آل البيت. وحط الله جل وعلا بالشرك العم أبا لهب، كما قال القائل: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. ثم من الحقوق الأخيرة التي ذكرها أهل العلم مما تندرج في أمر الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي الأحاديث المتواترة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ حقوق ولاة الأمر، وذلك لأمرين: أما الأمر الأول فلأن لهم حق الإسلام، وأما الأمر الثاني فلأن لهم حق الولاة، فهم ولاة الأمر. ولذلك كان الحرص من أئمة أهل العلم والدين من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أزمنتنا المعاصرة بيان حقوق ولي الأمر لما في ذلك من استتباب للأمن، ولما في ذلك من معرفة الفضل، ولأن كثيرا من النفوس تميل دائما إلى النقد وإلى الطعن وإلى تتبع العثرات، فجاءت النصوص ببيان حقوق ولي الأمر كما سيأتي معنا في ذكر بعض هذه الحقوق. فالحق الأول اعتقاد البيعة، وفي الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية إشارة إلى حال أهل الجاهلية الذين كانوا لا يؤمرون عليهم أحدا، فكانوا شذر مذر، تقتل القبيلة القبيلة الأخرى ويطعن بعضهم في بعض ويخرج بعضهم على بعض، فجاء الإسلام بأمر البيعة، وقال صلى الله عليه وسلم فو ببيعة الأول فالأول. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من البيعة الوصول إلى الحاكم ومبايعته على وجه الانفراد، بل يكفي في ذلك اعتقاد البيعة له. ومن الحق كذلك السمع والطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وكان يبايع الصحابة رضي الله عنهم على هذا، كما قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة علينا. وقال عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة حق ما لم يأمر بمعصية. وقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطيع، اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وغير ذلك من الأحاديث التي قالها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك من حق ولاة الأمر النصح لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، والنصح لهم معناه معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتآلف الناس أو تألف الناس لطاعتهم، هذا كله من النصح لهم. فالنصح معناه عام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، جعل الدين كله في النصيحة. ولكن هذه النصيحة لولي الأمر ليست على إطلاقها، لا بد لها من ضوابط، ومن ذلك أن تكون سرا، لأن النصح في العلانية هو فضيحة وتأليب للمجتمع وإفساد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا وأخبرنا ووجهنا عليه الصلاة والسلام، قال من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبدي علانية، فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ بيده، هذا الأمر المؤكد الأول، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، هذا الثاني، أو هذا الثالث بعد قوله فلا يبدي علانية، قال ليأخذ بيده فليخلو به، ثلاث مؤكدات كلها تدل على السرية في النصح. أما النصح على المنابر وفي الشوارع وفي الصحف وفي الندوات وفي هذا ليس من النصح لولاة الأمر، هذا يخالف الهدي النبوي، هذا يخالف الهدي النبوي. وأما اعتقاد أن النصح في العلن هذا يحقق المصلحة، فهذا من باب تقديم العقول الفاسدة على النصوص الشرعية الصحيحة. لأنك أنت قلت هذا الأمر من عقلك وليس من نص شرعي، وليس من نص شرعي. النص الشرعي يدل على أن النصح يكون سرا لا يكون علانية، وهذا الذي طبقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء من فعل ابن عمر أو من فعل أبي سعيد. لا، أبو سعيد لما ناصح مروان قال فخاصرته، خاصرته يعني مسكت بخاصرته فيما بيني وبينه. أما تهيج الناس على المنابر وفي الطرقات، هذا ليس من السنة في شيء، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. كذلك لا يأتي قائل ويقول لماذا العلماء لا ينصحون؟ وما يدريك أنت أن العلماء لا ينصحون؟ تتعيش معهم؟ هذه المقولة قالها بعض الناس لأسامة بن زيد، قالوا لماذا لا تدخل على عثمان تكلمه؟ فقال رضي الله عنه أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمت فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، باب شر، ما سأفتح باب الشر وأقول ناصحته فما استفاد، ناصحته فما قبل. هذا الكلام لا يقوله أهل النصح الصادق. ولذلك ذكروا من آداب النصح أن لا تخرج من مناصحة ولي الأمر وتقول ناصحته وبلغته، هذا كأنك تنصحه الآن علانية. النصح الصادق والناصح الصادق إنما يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك وتقديم العقول، إياك وتحقيق رغبات الناس ونشر الدعاية وإثارة الناس وتأليب المجتمع، فإن من فعل هذا فحصل بسبب أفعاله من الخروج أو من سفك الدماء أو من إزهاق الأرواح أو من تيتم الأطفال أو من ترمل النساء أو من هدم البلدان أو من تدمير الممتلكات، له أو عليه إثم أيضا لأنه كان مساهما في ذلك مشاركا فيه، في التهيج والخروج، سواء كان في صفحة فيسبوك أو كان في تويتر أو كان في صوتية أو كان في غير ذلك، هو مشارك بهذه الدماء التي تزهق بالباطل. يعني حذيفة رضي الله عنه، حتى نفهم كيف الصحابة رضي الله عنهم يفهمون النصوص، لما قال لأصحابه إذا ظلمتم وإذا ماذا تصنعون؟ قالوا نخرج مظاهرات، قالوا نصبر، قالوا إيش نصبر؟ قال دخلتموها ورب الكعبة. لماذا؟ لأن حذيفة رضي الله عنه ينظر إلى حفظ دماء المسلم، دم المسلم غالي إلا عند أهل الثورات لا قيمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدم الحجر أو لأن يهدم البيت حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما في فسحة. فتهيج الناس والإفتاء بالخروج وظهور بعض من ينتسب إلى العلم وإلى الدين وإلى الفتوى محرضا للناس على الخروج على الحكومات ومهيجا لهم على قيادة المظاهرات وداعما لهم بالفتاوى على القتل والتدبير، هذا عليه إثم كل نفس أزهقت بسبب هذه المخالفات وبسبب هذا الانحراف. عندنا أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب الاتباع، أما غير ذلك فهي آراء عقلية ليس لها مستند إلا من المتشابه، فيأخذون المتشابهات ويتركون المحكمات. والله جل وعلا قال في من يأخذ المتشابهات، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن حقهم علينا أن نوقر الحاكم ونعرف له قدره، هذا جاءت به النصوص. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه أو ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. فمن التعامل الصحيح أن يعرف له قدره وأن ينزل منزلته وأن تعرف له مكانته، وكذلك التعاون معه فيما فيه مصلحة المجتمع ومصلحة الإسلام. والله جل وعلا قال عن عموم المسلمين: وتعاونوا على البر والتقوى، فمن باب أولى التعاون مع ولاة الأمر والدعاء لهم، هذا أيضا من حقوقهم علينا، الدعاء لهم. الدعاء يفرج الله به الكروب ويصلح الله به الأحوال. ولذلك كان بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره كانوا يقولون: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان لما يصلح الله به. لكن الناس تركوا الدعاء الذي بينهم وبين ربهم ولجأوا إلى السلاح وإلى الأصوات وإلى الخروج وإلى فأوكلهم الله جل وعلا إلى هذه الأمور. ماذا لو دعوت له بالصلاح والتسديد والإعانة؟ ولذلك كان علامة أهل السنة الدعاء للسلطان، كما قال البربهاري المتوفى في القرن الثالث أو الرابع، قال: وعلامة أهل السنة الدعاء للسلطان، وعلامة أهل البدع الدعاء على السلطان، الدعاء على السلطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أئمتكم، خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. يا أخي، في هذا خير، وفي هذا لجوء إلى الله، والدعاء بإصلاح الإنسان وباستقامته على الدين أعظم من أن تدعو عليه. فلما ترك الناس هذه الأمور قدموا الآراء والعقول والعواطف فقط، فخالفوا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة الكرام وقرره أئمة العلم في كتب العقائد وفي كتب الفقه، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج أو من نحى نحوهم من الفرق المخالفة. هذه بعض الحقوق التي ذكرناها إتماما لما ذكر من مسائل في شرح حديث جبريل، وما كان من صواب فمن الله جل وعلا وحده لا شريك له، وما كان من خطأ أو سهو أو غفلة أو تقصير فهو مني ومن الشيطان، وأسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عني، وأسأل الله أن ينفع بما قيل وأن يجعل ما قلناه في موازين من قال وسمع واستمع وحضر ونسق ورتب وطبع المتون، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذه بعض الأسئلة. يقول في حديث تركت فيكم أمرين، وقال في آخره وعترتي. إذا صح فماذا يفهم من هذه الرواية؟ العترة هم آل البيت، العترة هم آل البيت. يقول القائل: أساعد أقرباء الفقراء، فهل أفضل كتمان الأمر أو التحدث به ليقتدي به غيري من الأقارب الأغنياء؟ إذا كانت المصلحة أن تحدث بهذا الأمر من باب الإشارة كي يقتدي بك غيرك، فهذا أمر نافع وفعل صحيح مع مجاهدة النفس على تحقيق هذا الأمر المقصود والإخلاص لله جل وعلا في ذلك. يعني لي قريب فقير ومريض، وكأنه يعني يذكر أنه يساعده بطعام شهري، وإذا أعطاه مال يخشى أن يشتري به خمرا أو غير ذلك، وهو لا يصلي. على كل حال، أنت مثل هذا له حق عليك في أن تتألفه، ولا بأس بأنك ترسل له الطعام مع الحرص والعناية بدعوته إلى الله جل وعلا وحثه على الصلاة وعلى الاستقامة على الدين. هناك سجادة اخترعت تبين لك كم ركعة تصليها، لا تصلح هذه السجادة ولا يصلح العمل بها والاعتماد عليها، فإن هذه من أكبر أبواب الوساوس. الأصل أن المسلم يصلي ويعرف، وماذا لو اختلف العداد في هذه السجاد أو تغير الرقم؟ الأصل أن المسلم يحرص على الطمأنينة في الصلاة وعلى الخشوع وحضور القلب، فيعرف ماذا صلى. فإن قدر الله جل وعلا عليه أنه شك في عدد الركعات بنى على الأقل، وهذا له أصل في السنة، وعدم الاعتماد على هذه الوسائل التي ضررها أكثر من نفعها، والله أعلم. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا
والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.